الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ما زلنا في الحديث الثامن بعد المئة. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. نرجع إلى درسنا. قال المؤلف رحمه الله عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. تكلمنا في الدرس الماضي على نزاع العلماء في مسألة حرمة الكلام في الصلاة متى كان، وقد اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين كما سبق. فما هما؟ من أهل العلم من قال أن الكلام حرم في المدينة، ومنهم من قال في مكة، فهذان قولان لأهل العلم، منهم من قال في المدينة ومنهم من قال في مكة. ويمكن نعم أو تصير الأقوال إلى ثلاثة. وش يكون القول الثالث؟ منهم من قال في مكة ومنهم من قال في المدينة، يعني في مكة والمدينة، أن التحريم كان في مكة وفي المدينة، كان الكلام مأذونا به في مكة ثم حرم في مكة ثم حصلت الرخصة بعد التحريم ثم جاء التحريم في المدينة. فهذه ثلاث أقوال للعلماء. وعرفنا أن أظهر الأقوال الثلاثة فيما يبدو والله أعلم ما هو في المدينة كما يدل عليه هذا الحديث، وسبق الكلام على الجمع بين هذا الحديث وبين حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. قال عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة سبق أن تكلمنا على الكلام المنهي عنه والذي يبطل الصلاة، وهو اللفظ الموضوع لمعنى على ما سبق إيضاحه. لكن هل تدخل الإشارة في الكلام المبطل للصلاة أو لا تدخل؟ نعم لا تدخل. هل لا تدخل مطلقا ولا تدخل في بعض الصور في حق الأخرس؟ نعم في حق الأخرس على الصحيح من أقوال العلماء، فإشارة الأخرس المفهمة كنطقه، كما رجح ذلك العلامة ابن القيم رحمة الله عليه. وهناك من علماء الحنابلة من لا يرى البطلان سواء في رد السلام أو في غير ذلك من أنواع الإشارة إلا إذا كانت كثيرة، فهي كالعمل الكثير في الصلاة فيحصل بذلك البطلان. وهناك من علماء الحنابلة كابن عقيل الحنبلي من فرق بين الإشارة في رد السلام والإشارة في غير ذلك، فإذا سلم على الأخرس وهو في صلاته فأشار بيده في رد السلام فلا يؤثر هذا على صلاته في مذهب ابن عقيل. وإذا أشار إشارة مفهمة في غير السلام فإن صلاته تبطل في مذهب ابن عقيل الحنبلي. فابن عقيل فرق بين السلام وبين غيره، فإن أشار في رد السلام لم تبطل صلاته، وإن أشار إشارة مفهمة في غير السلام بطلت صلاته. والعلامة القيم رحمة الله عليه استضعف هذا القول، وذلك أن إشارة الأخرس المفهمة تقوم مقام كلامه ولا فرق بين السلام وبين غيره، وإنما كانت الإشارة في حق الناطق لا تؤثر على صلاته باعتبار أن الإشارة لا تقوم مقام النطق في حق المتكلم. ولهذا إذا المتكلم إذا أشار في رد السلام أو في غير ذلك فإن صلاته لا تبطل، فإن الإشارة في حقه لا تقوم مقام الكلام، ويستوي في حقه الإشارة في رد السلام وفي غيرها أعني المتكلم. وهكذا الأخرس تستوي الإشارة في حقه في رد السلام وفي غير رد السلام، وهي قائمة، وهي قائمة مقام كلامه. فإن أشار الأخرس إشارة مفهمة في رد السلام أو في غير ذلك فإن الصلاة تبطل بإشارته. والأخرس إشارة تقوم مقام كلامه، ولهذا إذا تزوج يتزوج بماذا؟ بالإشارة المفهمة، وإذا طلق طلق بالإشارة، وإذا باع باع بالإشارة، وإذا اشترى اشترى بالإشارة، فإشارة تقوم مقام نطقه. أما المتكلم فلا بد من الكلام، نعم لا بد من الكلام إلا في بعض الصور المستثنى. وبناء على هذا يفرق بين الأخرس وبين المتكلم في باب الإشارة، نعم في باب الإشارة في الصلاة، فإشارة المتكلم لا تفسد صلاته، وإشارة الأخرس المفهمة تفسد عليه الصلاة. وإنما قلنا المفهمة لأن هناك إشارة ما هي مفهمة فلا تقوم مقام الكلام، فقد يشير ولا يريد الإفهام، كأن يمر ذباب بجواره فيحرك يده يريد أن يزيل أذية الذباب مثلا، فهذه الإشارة التي حصلت منه ما هي إشارة مفهمة، لا يراد لا تقوم مقام الكلام. فالإشارة التي تؤثر على الأخرس هي الإشارة المفهمة التي تقوم مقام كلام يريد أن يفهم غيره، فهذه التي تؤثر عليه. قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى نزلت وقوموا لله قانتين، حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذا قد يشكل، فإن قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين المراد بالقنوت المداومة على العبادة والطاعة، فهذا هو القنوت المذكور في أدلة متكاثرة من كتاب الله عز وجل. فالقنوت لله عز وجل المداومة على العبادة والطاعة. يا مريم اقنتي لربك، بمعنى داومي على طاعة ربك وعبادة ربك. قانتات بمعنى عابدات مستمرات على عبادة الله عز وجل طائعات لله سبحانه وتعالى. فقال الله عز وجل قوموا لله قانتين، المراد بذلك المداومة على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته. فمن أين أخذ من الآية الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام، مع أن الآية فيها الأمر بالقنوت لله عز وجل وهو المداومة على العبادة والطاعة؟ أجاب عن هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه بما نعم، ونذكر معنى كلامه رحمه الله، وهو أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقنوت الذي هو المداومة على العبادة والطاعة، فالمتكلم بغير الطاعة الذي يكلم الناس ويحادث الناس فإنه بذلك قد ترك القنوت، لأن القنوت المراد به المداومة على الطاعة والعبادة، وهذا ما هو مداوم، منقطع إذا كان في صلاته ثم تحدث مع غيره من الناس، هل هذا مداوم على العبادة والطاعة أو منقطع فيها؟ تحصل انقطاع في العبادة وفي الطاعة. فلما أمر الله عز وجل بالقنوت له في نعم في صلاة نعم في صلاة المصلي، فهم من ذلك أن المصلي لا ينصرف إلى شيء آخر، بل يداوم على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته من قراءة القرآن ومن ذكر الله عز وجل ومن التسبيح والتكبير وغير ذلك، ولا ينقطع بشيء آخر. فإذا تحدث مع الناس فإنه يحصل له الانقطاع. وبناء على هذا فإن الآية تدل على هذا المعنى الذي ذكره زيد بن أرقم، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال الله عز وجل وقوموا لله قانتين، هل المراد بذلك القيام الذي هو عكس الجلوس، أو المراد بذلك جملة الصلاة؟ فإن القيام يأتي والمراد بذلك جملة العبادة. وقد يراد بالقيام الذي هو ضد الجلوس، والأظهر في معنى القيام هو جملة العبادة، وذلك لأن الأمر بالسكوت والنهي عن الكلام هل هو مختص بالقيام الذي هو ضد الجلوس وإلا في جملة العبادة؟ في جملة العبادة، والمصلي مأمور بالسكوت وترك الكلام، أي بالسكوت عن محادثة الناس وترك الكلام مع الناس من أول العبادة إلى آخرها. وبناء على هذا فيكون المراد بإقامة القيام إقامة الصلاة، وليس المراد بذلك القيام الذي هو ضد الجلوس، فيكون القنوت المأمور به هو في جميع الصلاة، والسكوت عن كلام الناس أيضا في جميع الصلاة، ولا يختص بركن القيام الذي هو ضد الجلوس. قال حتى نزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وهذه الزيادة ونهينا عن الكلام انفرد بها الإمام مسلم في صحيحه، والمتفق عليه من الحديث فأمرنا بالسكوت. والكلام والحكم يفهم بهذه الجملة فأمرنا بالسكوت، وزيادة نهينا عن الكلام من باب زيادة الإيضاح، وإلا فإن الحكم قد تبين من قولي فأمرنا بالسكوت، أي بالسكوت عن محادثة الناس، والمراد بالسكوت السكوت عما سبق في قوله كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه، فأمرنا بالسكوت أي عن هذا الكلام، وليس المراد بذلك السكوت العام، فإن المصلي لابد له من كلام بذكر الله عز وجل وبقراءة القرآن من أول صلاته إلى آخرها. بهذا نكون انتهينا من حديث زيد بن أرقم رضي الله عنه. وبعد ذلك دخل المؤلف رحمه الله في حديث عبد الله بن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا شد الحر فأبردوا للصلاة فإن شد الحر من فيح جهنم. ونؤجل الكلام عليه إلى درس القادم بمشيئة الله وننتقل للتوحيد.